الحمد لله الذي تعهدنا بأحكامه وأمدنا بأفضاله وإنعامه سبحانه هو المبدئ والمعيد والفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا جهة تحد ذاته ولا عدد يحصي أنعمه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله استجاب الله دعاءه وحقق له رجاءه وجعل أمته أمة وسطا، وهي الشهيدة على الناس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المؤمنين، نحن في شهر شعبان، وهذا الشهر شهر له عظمته وله فضله، والله يخلق ما يشاء ويختار، وكثيرا ما سمعنا عن اصطفاءات الله، وينبغي لكل مسلم أن يفهم أن الله تبارك وتعالى كرم شهر شعبان كله، لم يختر فيه يوما دون يوم، والدليل على ذلك كثرة الثواب للصائمين فيه بدليل جوابه صلى الله عليه وسلم لمن سأله: يا رسول الله، أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان لتعظيم رمضان. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت أو أصمت من سرار هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين. وسرار الشهر أواخره، وسميت سرارا لأن القمر يستسر فيها، وهناك كلام كثير سنتحدث عنه في مناسبته. في هذا الشهر أحداث عظيمة، أهمها تحويل القبلة، ثم حادثة الإفك. وهذه الأحداث التي سجلها التاريخ الإسلامي وعني بها الرواة لم يعنوا بها لتكون قصصا يحكى ولا وقائع يتسلى بها، وإنما هي مدارس تربية ومعاهد تكوين ومناط أحكام على المسلمين أن يتدارسوها وأن يستنبطوا منها ما يمدهم بالقوة والاستقامة. وتحويل القبلة بكل اختصار حادث مرتبط ارتباطا وثيقا بما كنا نتحدث عنه في ذكرى الإسراء والمعراج. كيف أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم عاد إلى المسجد الحرام؟ كذلك توجه في صلاته إلى بيت المقدس قبلة، ثم وجهه الله إلى المسجد الحرام قبلة باقية. لم أقل ثم عاد حتى يحتاج إلى شرح، وفي الحقيقة لو قلت ثم عاد ما زدت شيئا وما خالفت حقيقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يتجه إلى بيت المقدس فعلا، ولكنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يتجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في وقت واحد. هذا من جهة ارتباط. ثم ارتباط آخر، وهو أن التوجه إلى القبلة شرط صحة للصلاة التي فرضت من فوق 7 سماوات ليلة الإسراء والمعراج. هذا التوجه أيها المسلم واجب علينا أن نتجه إلى عين القبلة إذا كنا مشاهدين لها، وإذا كنا بعيدين عنها ولم نشاهدها فإنما نتجه إلى جهتها، وذلك تيسير من الله تبارك وتعالى ورحمة. تحويل القبلة حدث له عظمته في ذاته وفي وقعه في النفوس وفي الآثار والتربية المترتبة عليه، وليس أدل على ذلك من أن القرآن الكريم وهو أخلد الكتب وأقدسها قد قدم له بمقدمات واسعة وأعد النفوس لاستقباله وهيأها لما سيحدث فيه. والحافظون للقرآن سيدركون ذلك جيدا، فقبل قوله تعالى سيقول السفهاء، قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم، وقبله ما ننسخ من آية أو ننسها. مهد الله لتحويل القبلة بإخباره بأنه قادر على نسخ حكم بحكم آخر، وأن لله في ذلك حكمة، فقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا نسخنا قبلة أو نسخنا شريعة أو نسخنا حكما فإنما نأتي بخير منه أو مثله، إن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ثم بين بعد ذلك ما يضمره أعداء الإسلام للمسلمين، فقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم بين لنا شهادتهم على بعضهم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. ثم بين بعد ذلك النقطة الرابعة، وأنا أرقم حتى يعرف المسلم ما هي الأفكار التي قيلت. في النقطة الرابعة بين الله تبارك وتعالى أن الجهات كلها ملكه، وأنه لا يختص بجهة دون جهة، فقال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ومهد بنقطة خامسة وقال إن من فسدت عقيدته وساء باطنه لا تتوقعون منه خيرا. ومن فساد الباطن وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ثم بين سادسا أن أعداءنا لن يرضوا عنا أبدا مهما بذلنا ومهما عملنا إلا أن نترك ديننا والعياذ بالله ونتبع ملتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم بين سابعا أنهم سفهاء في الرأي، وصفهم بالسفه وأخبر ما بما سيقولونه. وقبلها نسيت عظم البيت في ربع وإذ ابتلى، فقال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم بين ملة إبراهيم عليه السلام ووجوب اتباعها، وأنه لا يزيغ عنها إلا من سفه عقله وضل رأيه. ثم أخبر بعد ذلك أن الحدث سيقع، وأن سفهاء العقول وضلال الآراء ومرضى القلوب سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فقال سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وبين أنني كما أوجهكم إلى مكة مثل هذا التوجه وهي قلب العالم ووسطه جعلتكم الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. ثم بين الحكمة من التوجيه ومن تبديل الكعبة والقبلة، فقال سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أخي المسلم، تربية قرآنية حكيمة هادفة إذ يقف المسلم عليها يعظم دينه في نفسه وترقى عقيدته في عقله فيحترم ذاته ويقدر أقواله وأفعاله ويزيد تمسكا بهذه العقيدة تحقيقا لها في مسيرة الحياة ودفاعا عنها من الغمزات واللمزات. أما أن يؤخذ الإسلام سطحيا وشكليا دون أن يتعرف على جوهره ومبادئه وقيمه كما يريد كثير من المسلمين، الناس إذا اهتموا بأمر عقدوا له المجالس وأعدوا له الخبراء وأفسحوا له الوقت ووجهوا إليه الآذان والقلوب، أما مسائل الإسلام فقليل منها يكفي. وقد قلت كثيرا إننا والعياذ بالله عندنا قناعة مذمومة، هذه القناعة المذمومة القناعة في العلم الديني. أحب أن يكون عند الناس جميعا طمع وشراهة في العلم الديني. اقنعوا في الدنيا، ازهدوا في الدنيا، ولكن دينكم وإسلامكم شخصيتكم ومعنوياتكم هذه يجب أن ننزلها منزلتها. الإسلام لفت أنظارنا إلى عظمة الحدث، فليس تغييرا في تربية بدنية أو رياضة في ملعب أو في ملهى أو مسرح، لا، ليس تمثيلا، وإنما هو توجه قلوب قبل أن يكون توجه قوالب، توجه عقول قبل أن تكون استجابة لا وعي من ورائها. هذا الأمر في عظمته مهد الله له وقدم هذه المقدمات الطويلة العريضة والتي اختصرت بعضها ليشعر الناس بعظمة ما سيأتي. ما هذا السياق وما هذا الحديث ولماذا هذا الإخبار عن النسخ وعن رغبة غير المسلمين وعن 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 وعن؟ لابد وأن شيئا خطيرا سيقع. ما هو الشيء الخطير؟ تستعد نفسي لتلقيه، لتتلقى قوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا الحدث كان بداية لمرحلة جديدة من مراحل الإسلام، كان منطلقا لبداية مرحلة يجب علي أن أقول نسيها كثير من المسلمين، نسيت تماما، لا يسمعون فيها إلا كلمات ميتة في مناسباتها ولا أثر لها. لماذا؟ كل منكم يجيب نفسه. بدء لمرحلة الجهاد المسلح، الجهاد المسلح عند الذين لم تنفح فيهم الكلمة ولم تجد فيهم الحروف، الجهاد الذي لم يكن للإرهاب والترويع وإنما كان للعلاج والإصلاح، كان علاج بناء، كان سلاح سلام، كان سلاح أمان، كان سلاح حرية، فتح باب الحرية لعقائد الناس بدليل أنهم فتحوا بلادا كثيرة وما أرغموا أحدا على الدخول في الإسلام أبدا، بل بقي من بقي على دينه بقي عليه، ومن أراد أن يدخل في الإسلام طواعية فأهلا به ومرحبا، لا إكراه في الدين. ولكن لابد أن نحرر الناس من قوى الطغيان ومن عبادة الأوثان، ثم نترك لهم بعد ذلك ما يختارون في حرية دون أن يطغى عليهم متجبر أو يستبد بهم مستبد. ولذلك تحويل القبلة أيها الإخوة المؤمنون جاء بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 16 شهرا وقبل غزوة بدر بشهرين، وكان هذا تصفية للصفوف وتمحيصا للنفوس. فعند دخول مرحلة لها عظمتها ورهبتها تجب الغربلة، تجب التصفية حتى لا يبقى إلا من صفت نفوسهم وبايعوا الله بيعة صادقة. وذلك قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وفي هذا مبدأ أنا أخاف أن أنساه، يجب على المؤمن بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يتلقى أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإذعان والتسليم والخضوع والقبول والقبول والانقياد التام. فهم الحكمة أو لم يفهم، أن ينقاد ويستسلم ويؤمن ويوقن غير مكترث ولا ملتفت إلى ما يقوله أعداء الإسلام في هذه القضية. ما دام القرآن قد قال أو صح الحديث في قول سمعا وطاعة، ومهما شوه الأعداء ماذا تنتظرون من أعداء الإسلام؟ أتنتظرون منهم تزكية لخلق الإسلام؟ والله لن يكون. إنهم يتربصون بكم الدوائر، يشوهون كل جميل ويفسدون كل صالح ويعوجون كل مستقيم لتزيغوا عن دينكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعجبا ثم عجبا، إذا كان أمر إسلامي واعترض عليه شرقي أو غربي حاولنا أن نطوع الأمر حتى يتماشى مع وجهة نظر الغرب والشرقي. أي وجهة هؤلاء؟ إنهم عمي البصائر والأبصار، كيف نطوع كتاب الله لرأي أعداء الله؟ ما قاله ديننا هو الصحيح، رضوا أم لم يرضوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة المخلصون الذين لم يكن بينهم منافق عندما قال صلى الله عليه وسلم توجهوا إلى الكعبة حتى أن بعضهم بدأ الصلاة إلى بيت المقدس، وما أن سمع الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر إلى الكعبة إلا واستداروا في نفس الصلاة. إنه الإيمان موقف كلنا سمعناه، وكلنا نسمع عن مسجد القبلتين ونسمع عن مسجد قباء، مسجد بني سلمة الذي تحولوا فيه في صلاة العصر، ومسجد قباء الذي تحولوا فيه في صلاة الفجر، ولكنه يمر كأنه حدث تاريخي، فلان قبل فلان. ما هكذا، قس نفسك وعاير إيمانك بإيمان هؤلاء. هم في الصلاة، وشهد شاهد من الصحابة الموثوق بهم رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتوجه إلى الكعبة، فور سماعهم استداروا وهم في الصلاة وبنوا على صلاتهم. إنه الإيمان المسيطر والعقيدة الموجهة، عقيدة توجه أصحابها، وإيمان لا خيار في رأي بعده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تحويل القبلة أيها الإخوة المؤمنون فيه من الحكم ما فيه، نذكر منها: ديننا دين التوحيد، دين الجماعة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دي في الأنبياء وفي سورة المؤمنون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وبالمناسبة يعني كده في ناس كتير يسأل مش معنى دي كده مش معنى دي كده. ليس في القرآن لفظ جاء اعتباطي أبدا. في سورة الأنبياء فاعبدون لأن العبادة ذكرت في هذه السورة قبل هذه الآية. في سورة المؤمنون فاتقون لأن ذكر التقوى ذكر في هذه السورة ثلاث مرات. أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون والوقت يضيق على ذكر الآيات. فجاءت كل آية مناسبة لموضوعها ومكانها وسياقها. وما كان لبشر أبدا حتى محمد صلى الله عليه وسلم أن يدرك هذا التناسب، ولكنه تنزيل من حكيم حميد. دين الوحدة دين الجماعة، مع أن الله تعالى يقول فإنما تولوا فثم وجه الله. ومدام وجه الله في كل جهة لما الكعبة؟ لتنالوا ثوابا. أنت متجه متجه، فإذا قال الله لك لا اتجه هنا واستجب إنما فتح لك بابا للثواب. احمد الله واشكره. ثم توحيد الجماعة يكون اتجاههم كل واحد. وإذاك لو رحت لقيت جماعة واقفين كده وواحد عطوش والتاني عطوش في جهة تانية، تقول الله فلان مخاصم فلان ولا ايه؟ ليه ما بيتجهش للجهة اللي هو فيه كرهه، فمش عاوز يدي وشه معاه في جهة واحدة. ولكن إذا كان المسلمون ولا الإخوة وجوههم متقابلة أهلا وسهلا، كلهم متجهون جهة واحدة مرحبا وأهلا وسهلا. وحدة الظاهر تدل على نقاء الباطن. فأراد الله في الصلاة ألا يكون فيها اختيار لأحد. ليه؟ عبادة توقيفية لا دخل لإنسان فيها، لا تزيد ولا تنقص. الرسول صلى الله عليه وسلم مش ناقص واحد يعلمه، وربنا مش ناقص واحد يكمله. لا تدخل رأيك في الدين حتى في مجرد الاتجاه إلى القبلة كان بأمر الله تبارك وتعالى. توحيدا للجماعة وجمعا للصف. تقدموا حتى يتسع المسجد لإخوانكم. تقدم أيها الأخ تقدم. ثم في التوجه إلى الكعبة أيها الأخ المسلمون، تعظيم البيت الحرام بيت الله تبارك وتعالى. وقلت لكم في العام الماضي حكمة، الكعبة بيت الله، فاتحدوا لبيت الله لا لبيت آخر، لا بيت أبيض ولا بيت أحمر، الاتحاد لبيت الله تبارك وتعالى. ثم إن في مكة مولد رسولكم ومبعث حبيبكم ونشأة قائدكم وذكريات دينكم ومهد إسلامكم. فالإنسان كلما اتسع أفقه كلما استعاد الذكريات. لا يقف نظره عند مجرد أنه يصلي في مسجد أو في غرفة هكذا، وإنما لماذا هذه الكعبة؟ لماذا هذه الجهة؟ توحيدا لك بين كل أخ لك يصلي في المشارق أو المغارب، وتذكير لك بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يظهر أن المطر كثير، ولذلك كلمة بسيطة. أنتم جميعا والحمد لله تحبون دينكم وتحرصون على أن تكونوا متبعين لا مبتدعين. والاتباع أن تسأل ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا فعل أصحابه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الاتباع العمل بالعبادة للعادة. والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن شعبان شهر فضيل أو شهر فاضل في مزيد من الثواب، بدليل لأنه كان عليه يوم قال له صوم يومين بعد كده في رمضان تعويضا عن هذا اليوم. والرسول كان يصوم في شعبان كثيرا، وسأحدثكم الجمعة الآتية عن أخر الاحتفالات الدينية. أيها الإخوة المسلمون، ينبغي ألا تقام إلا على أساس من الدين، إنما نقيم احتفال تاريخي، احتفال اجتماعي إنساني، حفاوة بحدث عظيم، إحياء لشيء، لا باسم الدين، ولا نخصه بصلوات معينة ولا بدعوات معينة ولا بقراءة معينة. الاجتماع للذكر وللعبادة في أي وقت مشروع وحلال، قراءة القرآن الدعوة كلها صحيحة. أما أن نعين يوما بالذات نجتمع فيه ونذكر فيه ذكر معين ونؤدي فيه صلاة معينة ركعتين بنية إطالة العمر، ركعتين بنية الغنى، ركعتين بنية رفع البلاء، قرأت ياسين عشان المحو والإثبات مرة اثنين ثلاث. هذا من أين جاءت؟ الذين قالوا نيتهم طيبة، ونسأل الله أن يجازيهم بنياتهم، ولكن ديننا ينبغي أن نكون فيه متبعين وأن نحميه، لأننا إذا فتحنا باب إدخال أي شيء نراه حسنا فتح الباب لكثير من البدع وكثير من الأمور التي تفسد الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلتكن أعيننا ساهرة، ولنحذر المجاملة في الحق والتساهل في الحق، حفاظا على عقيدتنا وشريعتنا. في رمضان، في شعبان، أكثر من الصيام، أكثر من الدعاء، أكثر من تلاوة القرآن، أصلحوا ذات البيت، تصدقوا، أنفقوا، تكافلوا، فإن الخير فيه مضاعف الثواب عن الأشهر الأخرى. ونسأل الله تبارك وتعالى القبول منا ومنكم. اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع كلمتنا، ووحد صفنا، وارفع رايتنا، واجعل رضاك غايتنا. اللهم اجعل رضاك غايتنا، اللهم اجعل رضاك غايتنا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة.